بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ورجل ورجل. في موضوع جواز أو عدم جواز الأكل من أكل صاحب الكفارة من لحم كفارته، قلنا يوجد أنهم قالوا يوجد تعارض بين طائفتين من الروايات، وبصدد كيفية الجمع بين هاتين الطائفتين ظلينا مترددين بين الجمع الذي اختاره السيد الخوئي بعد التوجيه الفني الذي وجهناه به، وبين الوجه الذي اختاره الشيخ الفياض حفظه الله. وقلنا بأنه لو تم توجيه السيد الخوئي، توجيه وجه الذي اختاره السيد الخوئي، فلا تصل النوبة إلى الجمع الذي اختاره الشيخ الفياض، لأن السيد الخوئي يقول بأن إحدى الروايات المجوزة للأكل يعبر بيأكل منه الشيء، التعبير الشيء، ويفسر التعبير بالشيء يعني الشيء اليسير، وحينئذ يجعل هذا قرينة على أن باقي الروايات المجوزة أيضا يقصد بها تجويز الشيء اليسير، وبالتالي بل الروايات المانعة نقيدها. فالروايات المانعة نقول بأنها تمنع الأكل الكثير، أما الأكل اليسير فلا منع فيه. إذا تم هذا الوجه بعد لا يمكن حمل المانع على الكراهة، على أي أساس نحمل الناهي على الكراهة؟ الأخبار المانعة بعد ما يجوز أن نحملها على الكراهة، إنما يصح حمل الأخبار المانعة حملها على الكراهة كما قاله الشيخ الفياض، إنما يصح ذلك فيما إذا عجزنا عن وجوه الجمع الأخرى. إذا استقر التعارض ولم يمكن الجمع بينهما، وكان أحدهما ظهوره إلزامي والآخر ظهوره ترخيصي، فتطبق القاعدة التي طبقها الشيخ الفياض من أنه لا بد من حمل الدليل الإلزامي على ما دون الإلزام. إذن فلو صح الجمع الذي ذكره السيد الخوئي فلا تصل النوبة إلى الجمع الذي ذكره الشيخ الفياض. وقلنا نحن بالرغم من أننا أعطينا توجيها فنيا لما ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، حيث قلنا بأن هذه الرواية التي جاء فيها يأكل الشيء، يأكل منه الشيء، هذا بنحو ما يعارض روايات المانعة، وبنحو ما يعارض أيضا نفس الروايات المجوزة، لأن باقي الروايات المجوزة ليس فيها هذا القيد، قيد الشيء. وقلنا بأنه يمكن أن نجعل هذا القيد، بهذا القيد نقيد هم الأخبار المانعة نقيدها، وهم الأخبار المجوزة نقيدها، بعد العلم بعدم تعدد الحكم الجواز. الحكم الجواز واحد، إما مقيد بالشيء اليسير أو غير مقيد بالشيء اليسير، ما يصير جواز يعني يكون عندنا هم جواز مستقل لخصوص الشيء اليسير وجواز آخر لمطلق الشيء، ما معقول شيء تعدد الحكم بالجواز، وإنما جواز واحد إما مقيد بالشيء اليسير أو مو مقيد بالشيء اليسير. فهذا القيد نقيد به الأخبار التي ليس فيها قيد الشيء اليسير، وبالتالي النتيجة راح تصير مثل ما يقوله السيلقوي، هذا التوجيه الذي ذكرناه. ولكن هذا التوجيه قلنا يوجد في النفس الشيء تجاه هذا التوجيه، والشيء الذي يوجد في النفس تجاه هذا التوجيه هو أن نقول بأن تقييد بلحاظ تعارضه مع نفس الأخبار المجوزة، مو مع الأخبار المانعة، مع الأخبار المانعة ما يخالف، قد يتم التقييد، ولكن مع الأخبار المجوزة، يعني مع الأخبار المانعة لولا الأخبار المجوزة، إذا كنا مع هذا الخبر الذي فيه قيد الشيء اليسير لكنا نقيد، ولكن بما أن هذا معارض مع أخبار المجوزة المطلقة، وقد اشترطنا بالأمس ووضحنا بأنه بلي في الطرفين اللذين هما مساويان في الكيف بالإضافة إلى العلم، يشترط في التقييد بالإضافة إلى العلم بوحدة الحكم أن يكون هذا القيد ظاهرا في الاحترازية، وإن لم يكن ظاهرا في الاحترازية فلا يتم التقييد، هذا بالأمس وضحنا. وبالتالي تبقى الأخبار المجوزة المطلقة تبقى على إطلاقها، الأخبار المجوزة المطلقة تبقى على إطلاقها، لا يمكننا أن نقيدها، وبالتالي يبقى التعارض المستقر بينها وبين الأخبار المانعة. فالأخبار المانعة ما يمكن التخلص منها، لأنه هذه الأخبار المجوزة تبقت على إطلاقها، الأخبار المانعة هم أيضا مطلقة، فالتعارض مستقر بينهما. وبالتالي هم كنا نرجع إلى كلام الشيخ الفياض، هم من أنه بلي إذا هذا الوجه لم يتم وانتهينا إلى التعارض المستقر، هم أيضا هذا التعارض بما أن أحد طرفي إلزامي والطرف الآخر ترخيصي، فالطرف الإلزامي نحمله على ما دون الإلزام على الكراهة. إذن فظلينا بين هذين الوجهين، إذا قبلنا بتوجيه كلام الجمع الذي قاله السيد الخوئي فلا تصل النوبة إلى حمل الدليل الإلزامي على الكراهة كما قاله الشيخ الفياض، وأما إذا قلنا في نفس الشيء تجاه الوجه الذي ذكره السيد الخوئي فمرة أخرى يرجع التعارض بين الأخبار المانعة والأخبار المجوزة على نحو التعارض المستقر مرة أخرى، فكنا نرجع مرة أخرى إلى ما ذكره السيد الشيخ الفياض من حمل الأخبار المانعة على الكراهة. وهذا يتقوم بأن كلمة الشيء هذا ظاهر في الاحترازية أو غير ظاهر في الاحترازية، وهذا مو واضح، ما يمكننا الجزم بظهور هذه الكلمة في الاحترازية أو الجزم بظهورها بعدم ظهورها في الاحترازية، هذا صعب. إذن فلو بقي الأمر بهذا النحو كنا نتنزل إلى الاحتياط الوجوبي بالمانع عن الآكل، هذا بالإضافة إلى أن الروايات المجوزة قد يناقش في دلالتها كما لعله ذكرنا ذلك في بعض الأيام الماضية، قبل درسين لعله. الأخبار المجوزة قد يناقش في دلالتها. اثنين منها خب أصلا ما ذاكر جواز أكل نفس صاحب الكفارة. هل يؤكل منها؟ الإمام قال نعم يؤكل منها. ما قال صاحب الكفارة يأكل أو شخص آخر. فلعله بصدد أن هذه الكفارة تتلف تروح أو تؤكل، الإمام يقول تؤكل. ما صار لعله مو يم حكم صاحب الكفارة. فهذه الشبهة موجودة في روايتين من روايات المجوزة للأكل. والرواية الأخرى التي هي أهم، الرواية الأولى بل ما في ذيلة صحيح ما ثقت إسحاق بن عمار، هذا نفس هذا يأكل منه الشيء، هذه الرواية المجوزة. خب مجوزة بحدود الشيء، إذا فسرنا الشيء بمعنى شيء يسير، ولكن هذه الرواية واردة بشأن من يذبح عند أهله، مو مطلق أكل لحم الكفارة، وإنما في خصوص ما إذا انتهى الأمر إلى الذبح عند أهله. فنحتمل اختصاص ذلك بخصوص الكفارة التي تذبح عند أهله، فلا إطلاق فيها. إذن فبالتالي الأولى أن نلجأ إلى الاحتياط الوجوبي بالمانع مطلقان، المانع من الأكل مطلقان، سواء عند رجوعه إلى أهله أو في الذبح قبل رجوعه إلى أهله، لنبني على الاحتياط الوجوبي بأن لا يأكل من لحم ذبيحته. هذا بالنسبة إلى الأكل. كما أن الأحباط جاء في المثل، كما أن الأحباط وجوبا اشتراط الفقر في من يتصدق بشيء من الكفارة. خب هذا ينبع من اشتراط الفقر، ينبع من بعض الروايات التي، أو لعله رواية واحدة كانت أو روايتين، جاء فيها التعبير بالمسكين. أبواب بقية كفارات الإحرام، باب 18 حديث 3. بلي أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب 18 حديث 3. وبإسناد عن موسى بن القاسم قال روى أصحابنا عن أحدهما هذه بلي. هذه الرواية أولا هي مرسلة، وثانيا خاصة بالشجرة، مو في كل كفارتين، كفارة قلع الشجرة. بلي إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين. التعبير به على المساكين، يتصدق بحملها على المساكين، هذا تعبير المساكين. هذا التعبير ما أدري، أكو رواية أخرى تعبر بالمساكين أو لا، ولكن التعبير بالتصدق أكو. والسيد الخوئي رحمة الله عليه قال بأنه التصدق وحده كاف، كلمة التصدق تكفي للدلالة على لزوم الفقر، لأن التصدق تنصرف عرفا إلى التصدق إلى الفقير. وما أعرف هسه مدى صحة هذا الكبرى الكلية اللي يدعيها السيد الخوئي من أن كلمة التصدق تنصرف عرفا إلى التصدق إلى الفقير، ولكن خب احنا عندنا روايات كثيرة حول أن خدمة الناس صدقة، ما أعرف مساعدة أخوك المؤمن صدقة، أمثال هذه الروايات في توسعة معنى الصدقة كثيرة. بل فالصدقة حتى وإن كان على إنسان غنيا، ولكن المهم أنه يحصل مساعدة إليه، فهذا هم صدقة، ليش مو صدقة؟ فكلمة الصدقة في الأوساط الروايات قد يكون الآن في زماننا ينصرف إلى معنى الصدقة إلى الفقير، ولكن في أوساط الروايات أنا أشوف مع أن الروايات تصرح بكون الصدقة أعم من الصدقة إلى الفقير، فقد لا نقبل بهذا الانصراف الذي يقوله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. فالفتوى بالاختصاص بالفقير مشكل، فهم أيضا نقول لا بأس بالاحتياط الوجوبي باشتراط الفاقر.
تصدق بالصيد على المسكين
بلي
رواية موجودة في باب 48.
احنا ما ذكرنا هاي الرواية باب شنو، من ابواب شنو؟
باب 48
من ابواب كفارات السيد باب 48. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي الظاهر صحيحة السند عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين
صريح.
أي بس هذا خاص بالصيد. بلي هسه خل أضيف هاي الرواية بلي باب 48 من أبواب كفارات الصيد الحديث الأول في الباب. إذن يبدو بالنسبة إلى كفارة الصيد هم وجوب الصدقة يبدو واضح مسلم، وهم كون المتصدق عليه فقيرا يبدو مسلم. أما إطلاق هذين الحكمين، هم إطلاق أصل التصدق وهم إطلاق كون المتصدق عليه مسكينا إلى غير باب الصيد، يحتاج لإحتياط وجوبي.
بس السيد أطلق في احتياط الوجوب
الظاهر الظاهر هسه نشوف عبارة السيد كما أن الأحوط وجوبا اشتراط الفقر في من يتصدق بشيء من الكفارة عليه. أي يبدو فالصيد واضح، لأن هم ذيك الرواية اللي ذاك اليوم حصلناها بلي صحيحة الحلبي باب 40 من أبواب الذب حديث 15 هذا كان واضح التعبير بالتصدق، وإن كان مسكين ما كان بي، ولكن أصل التصدق يبدو مسلم في خصوص كفارة الصيد. أصل التصدق سيد في أصل التصدق بالنسبة إلى كفارة الصيد من طي فتوى التصدق مو كونه فقيرا بلي قايل فأما طريقة التصرف يجب التصدق بما كان لأجل الصيد هذا فتوى، والأحوط التصدق به مهما كان سبب الكفارة في غير الصيد من طي احتياط وجوبي بالتصدق، كما أن الأحوط وجوبا اشتراط الفقر. بالنسبة إلى اشتراط الفقر كل صيد كل كفارة سواء الصيد أو غير الصيد ذاكر احتياط وجوبي، ولا يجوز على الأحوط إعطاء جلد الذبيحة للجزار كأجر على ذبحه ويجوز إعطاؤها له صدقة إن كان أهلا لها. بالنسبة إلى جلد الذبيحة متداول كثيرا ما في الذبايح أن يعطون جلد الذبيحة كأجرة على عمل الذباح على عمل القصاب، ولكن إذا قلنا بأنه الذبيحة لا بد من التصدق بها فلا بد من التصدق بها مو بس بلحمها، بلحمها وجلدها وجميع أجزائها، مو بس بلحمها. أكو بعض من باب الحيل الشرعية مو يقال يكره في العقيقة أضحية أن الأب يأكل من عقيقة ابنه فيقول أنا أكل من الشبدة مالتي، هذا مو لحم، يكره اللحم أن يأكل من لحم مو من شبد، فهذا من هالقبيل راح يصير. الجلد خب مو لحم، مو لحم اللحم. فسيدي هنا يؤكد أنه لا، إذا صار القرار أن يتصدق لا بد أن يتصدق بتمام هذه الذبيحة حتى بجلدها مو بس اللحم. فعندئذ نعم إذا كان هذا الذابح فقيرا أو على كل حال ممن جوزنا أن يتصدق به، أساس سواء عممنا التصدق قلنا يجوز لغير الفقير أو قلنا أنه يشترط الفقر وكان هذا فقيرا، عندئذ بعنوان الصدقة يستطيع أن يعطيه له لا بعنوان أجرة ذبحه. هذا بعد حسب القواعد بلي. هذا السؤال عام ما له علاقة بالذباح التصدق. إذا اشترطنا التصدق
12 شلون بالهديه؟
ما عندنا هيك قيد بالهديه كلها مطلقه، ما حد قال بانه لا بد من ان يكون مثلا 12 او شيعيا بالهدي. هم بحثنا ما ادري شنو اللي انت اخترنا من الراي.
والسيد ذاك كان يطلب انه يكون 12
بالهادي بالأضحية مالت حج التمتع في منى يوم العاشر.
أنا ما أتذكر هذا الشيء. بالي الذبح والناحر في منى ذكر جماعة من الفقهاء أن الحاج يجب عليه أن يأكل شيئا من الهادي ويهدي ثلثه إلى بعض الناس ويتصدق بثلثه على بعض الفقراء، واعتبروا الإيمان شرطا في من يهدى إليه ويتصدق به عليه، ولضمان تطبيق ذلك من مع ندرة الفقير المؤمن في ذلك المكان ذكروا أن بإمكان الحاج أن يتوكل عن فقير من مؤمن ولو في بلده فيقبض الحاج ثلثه نيابة عنه، وبذلك يؤدي الوظيفة الشرعية. والصحيح أن هذا التصرف من الأساس ليس بواجب على هذا الوجه في هدية حج التمتع، فلا يجب على الحاج أن يأكل من ذبيحته وإنما يرخص له في ذلك، ويجب عليه أن يطعم الفقراء من ذبيحته إذا تمكن من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولا يشترط في الفقير هنا الإيمان، فإن لكل كبد حر أجرا. وقد ورد بسند معتبر عن على الأظهر أن الإمام الصادق عليه السلام أن علي بن الحسين عليه السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية، وهم الخوارج الذين يعادون مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وإطعام البائس الفقير الذي يأمر به القرآن الكريم لا ينطبق عرفا على تقبل الحاج للثلث نيابة عن فقير يبعد عن منى مئات الفراسخ، ولا يحصل على شيء. الظاهر احنا هم اخترنا عدم اشتراط الإيمان هناك. بل يخب سيد الشهيد صريح بأنه لا يشترط الإيمان، فهناك لم نشترط شرط الإيمان شرط التشيع أو الاثنى عشرية، فكيف هنا بعد واضح الأدلة كانت مطلقة، ليس في الأدلة ما يقيد بشرط الإيمان. وإذا أكل المكلف شيئا من لحم كفارته فالأحوط وجوبا أن يضمن قيمة ما أكل، ويتصدق بتلك القيمة على الفقراء. هذا هم كانت فيه رواية واحدة أو أكثر. خلنا نأجل النتائج النهائية إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.